الحمد لله مكون الأكوان لحكمة عظمى تليق بعظمة قدرته وجلاله ووسيع علمه وإفضاله، وجعل من قمة مناط الحكمة في تكوين الكائنات مهمة هذا الإنسان على ظهر هذه الأرض التي هي موطن خلافة نوه عنها سبحانه وتعالى قبل خلقنا بقوله للملأ الأعلى من الملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. نحمده سبحانه، وهو الخالق الصانع الذي إليه أمر الجميع راجع كما أنهم منه ابتدى، ونصلي ونسلم على من بعثه إلينا بالحق والهدى، ونسأله أن يديم الصلاة والسلام عليه أبدا سرمدا، وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم واقتدى. أما بعد، الله مدير مدرسة الثانوية النموذجية وأعضاء الإدارة والمدرسين وأبناءنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في هذه الساعة وفي زيارتكم نستشعر اتصالنا بالحكمة من الخلق والإيجاد، وتزودنا للمستقبل الأكبر والمصير والمعاد، وإننا نرجو في ساعة اللقاء بكم هذه أن تلتقي منا الأرواح كما التقت الأجساد على معاني النداء الأعلى الموجه إلينا من الخالق الملك الإله الأعلى على لسان من ختم به الرسالات السماوية وجعله ختم النبيين مبعوثا بالهدى إلى كافة البرية. أحبابنا، ونحن نعلم أنه ما من لقاء يتم ولو بين اثنين إلا كان عرضة للسؤال، سؤال كل منهما عن اللقاء وما جرى فيه وما تم وما دار. وفي الحديث: ما تصاحب اثنان في ساعة من ليل أو نهار إلا سألهم الله عن صحبتهما هل أقام حق الله فيها. قال ذلك في بيان حق المرافقة والمجالسة عندما اجتنى سواكين ومعه أحد أصحابه، فكان أحد السواكين مستقيم والآخر معوج، فأمسك المعوج لنفسه ودفع المستقيم لصاحبه، فقال: يا رسول الله، أنت أحق بالمستقيم مني. فقال له: ما تصاحب اثنان في ساعة من ليل أو نهار إلا سألهم الله عن صحبتهما هل أقام حق الله فيها. مع استشعارنا لهذه المسؤولية ومع اعتبارنا أن هذا اللقاء أيضا يتم بناشئة من هذه الأمة وسط هذا الوطن يترتب على استبيان المهمة الكبرى لها واستيضاح كيفية القيام بها صلاح كبير يعم نواح متعددة من نواحي الحياة. نحن نقدر مثل هذا اللقاء بهؤلاء الناشئة في هذا السن والمرحلة الثانوية التي هي برزخ ما بين التعليم الأساسي وما بين الدخول في الجامعات والدراسات العليا بعدها. المرحلة عرضة صاحبها لأنواع من التأثيرات، بل وفي مثل عصرنا لزحمة من التيارات العقلية والفكرية والخلقية والسلوكية، وبع تنوعها وتعددها ترجع إلى هاتين الناحيتين، إما فكر وإما سلوك. لذلك نجد في القرآن تكريرا كثيرا للإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح، من أول في سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وكلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. ثم اقرأ: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات. ركيزتين: فكر وسلوك، إيمان وعمل صالح. استقامة الفكر وصحته وأحبيته بالإيمان، استقامة السلوك وصحته بالعمل الصالح. كم رتب الله على الإيمان والعمل الصالح من خيرات في الدنيا والآخرة، وجعل لهم مودته سبحانه وتعالى الخالصة. الإله الخالق نفسه يجعل الود لهؤلاء: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. حتى قام بعض عباد الأمة في ليله بتلاوة الآية، فلما وقف على ود ذاق معنى من الود فأخذ يكرر الآية حتى طلع الفجر. وكم في الأمة من مظاهر التأمل في عمق الفكر استيقافا عند خطابات الإله للعباد مثل الوحي المنزل: إن الذي يستوقف الناس من العبائر والإشارات والخطابات كثير، لكن والله ليس هناك أعلى ولا أسمى من أن يستوقفك خطاب الخالق نفسه، أن يستوقفك خطاب الموجد الصانع البارئ الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. بل حكمة خلقك وإيجادك الكبرى متعلقة بهذا العلم الذي أشار إليه بقوله: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، وذكر الحكمة: ليش خلقت هذا كله يا رب؟ فلتعلم. فعلم الإنسان موصود كبير من عظيم الشان في خلق الأكوان كلها. وأي نوع من أنواع العلم؟ القمة في العلم. ما هي القمة في العلم؟ أن يعلم الربوبية الألوهية عظمة الخالق، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أيها الأحباب، إذا علمنا هذا فإننا نقف أمام مقاصد يجب أن تكون واضحة لكم في خلال دراستكم. وإذا قد أكرمتم بمظاهر من مظاهر التمييز أو التكريم في كونكم في مجال دراستكم من المتميزين أو المتفوقين، فإن مضاعفة العطاء يقتضي مضاعفة الوعي والبذل. وعلى قدر حسن المقابلة للعطاء بالوعي والبذل تكون الاستفادة منه، يكون تحقيق المراد منه، وتكون أيضا الزيادة فيه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن من خلال دراستكم في هذه المدرسة المباركة، جزا الله القائمين عليها والساعين لها خيرا، يجب أن تعد السنوات التي تقضوها فيها مرحلة تزود لباقي مراحل العمر وللدخول في الحياة بإيجابية تقتضي حسن تأدية لحق الخلافة: إني جاعل في الأرض خليفة. ولا شك أن هذه الخلافة العظيمة التي مجد الله شانها في القرآن قبل خلق آدم جعل موطنها الأرض. وإذ قال ربك الملائكة: إني جاعل فين؟ في الأرض. إذن فرصة صلتنا بشرف الخلافة مدة بقائنا في الأرض، ومدة بقائنا في الأرض مدة غير معلومة لكل فرد منا، ولكن معلوم أنها قصيرة للكل. نعم، معلوم أنها قصيرة بغير شك، وأن أولها طفولة وصباء وصغار معلوم، وأنه حينما يبدأ نور التمييز عند الإنسان عندما يقرب من 7 أو ما قبلها بقليل أو ما بعدها بقليل تبدأ خصوصية هذا الإنسان ويبدأ مواهب هذا الإنسان وميزة هذا الإنسان فتقابله مرحلة الشباب. ومرحلة الشباب من أهم مراحل العمر وأصعبها، والنجاح فيها هو النجاح الأكبر، والفشل فيها هو الفشل الأكبر. ولذا قال قائلهم: إذا لم تسد في ليالي الشباب فلا سدت ما عشت من بعدهن، وهل جل عمرك إلا الشباب، خذ الحظ منه ولا تهملن. وأشار صلى الله عليه وسلم أن من مضت عليه فترة الشباب ثم أغراه ما أغراه وألهاه ما ألهاه عن حقائق المقاصد من خلقه وإيجاده، واغتر بشيء مما يذاع ويشاع وينشر بين الناس حتى عاش بعيدا عن إدراك عبوديته وأداء مهمته بالقيام بأمر ربه بتقويم الإيمان والعمل الصالح حتى يبلغ 40 من السنين، جاء في الأثر والخبر أنه إذا بلغ ابن آدم 40 سنة ولم يغلب خيره شره، مسح الشيطان على وجهه وقال: بأبي وجه لا يفلح أبدا، أي أن عدوه تحقق فشله في الفلة منه، فاطمأن وتفدى الوجه بأبيه ومسح عليه، يقول: هذا صار من حزبي وجماعة الساكنين معي في جهنم. وفي الخبر الآخر: من بلغ 40 ولم يغلب خير شره فليتجهز إلى النار. هذا بمقتضى حكم الغالب، وأن الفرصة المتاحة لنا هي فرصة الشباب، وفرصة الشباب بعد الصبا والطفولة، وفرصة الكهولة بعدها، وثم الشيخوخة قصيرة جدا بالنسبة لما مضى قبلها وبالنسبة لما يأتي بعدها، قصيرة جدا. لكن هذه القصيرة هي وحدها فرصة قيامنا بالأمر الكبير، الخلافة عن الله تبارك وتعالى. إني جاعل في الأرض، مدة بقاءنا في الأرض هو محل الخلافة عن الإله جل جلاله، وتبوأنا منزلة الشرف بأسرار هذه الخلافة التي تجل عن أن تكون مظهرا أو صورة أو سمعة، ولكنها تشمل كيان الإنسان وجميع أجزاء ذاته وما تفرع عنها. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فنقول إن من أهم المقاصد وأنتم في هذه المرحلة أن تستشعروا صلتكم بخدمة الخلافة عن الله في الأرض من خلال المرحلة التي أنتم فيها، إنكم أمام ضوء تدعوكم لأن تنسوا عظمة من خلقكم، وأن تتجرأوا على مناهيه وحدوده التي حددها. والواحد منكم وهو يدرك أنه راجع إلى هذا الإله وأمره بيده، وأنه لو كسب كل شيء ولم يكسب رضا هذا الإله فالعاقبة الحتمية أنه خاسر وفاشل وهالك ومعتم. ولو فاته كل شيء، لو وأدرك رضا هذا الإله، فالعاقبة أنه منعم مكرم مخلد في التكريم الرباني. عند إدراك هذه الحقيقة تعلمون أن حسن مقصد أحدكم من خلال هذه الدراسة لينطلق في الحياة في أي مجال من مجالاتها، في مجال جيولوجيا أو في مجال هندسة أو في مجال طيران أو في مجال تربة وزراعة أو في مجال علوم شرعية إلى غير ذلك، ينطلق في أي مجال منها ولن تكون آثاره الحميدة أو تأثيراته الإيجابية في واقع الحياة لنفسه ولمن حواليه إلا على حسب حسن المقاصد وحسن غرسها وسقيها لتثمر الثمرات الطيبة. الحق تبارك وتعالى جعل أمامنا في مائدة الكون عجائب من خلقه وإيجاده، وجعل لكل شيء حكمة، وجعل لإقبال الإنسان الصادق على شيء انصراف عن أشياء أخرى ضرورة، مثل الأربع الجهات التي عندنا. هل يمكن أن تكون متجها إلى جهة في نفس الوقت أنت متجه إلى جهة غيرها؟ باتجاهك إلى هذه الجهة تنصرف عن بقية الجهات ولو تستقبل جهة، واحدة. إذا استقبلت جهة الشرق فلن تكون مستقبلا للشمال ولا للجنوب ولا للغرب، وإذا استقبلت جهة الغرب فلا يمكن أن تكون مستقبلا في نفس الوقت لهنا ولا هنا. لأجل ذلك عندنا وجهة، إلا أننا باستقبال أي جهة من الجهات إذا مضينا قدما يمكن أن نأتي على أطراف الأرض، ويمكن أن أصل من مشرقها إلى مغربها بأي الوسائل، سواء كان بمسألة الاطلاع والإدراك والعلم أو بمسألة الوصول الجسدي والانتقال. كذلك عندنا وجهة، لذكرني بهذا الكلام لما مر هذا الحيوان الآن أمامكم وهو مخلوق من غير شكل حكم كثيرة، ارتضت أن يكون المسلك أيضا في الوجهة الكبيرة، أنه حتى التعامل معها. مرة جاءت هذه الهرة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي إناء فيه ماء قليل، أرادت تشرب كأنه بعد عليها الإناء، فقام بنفسه وأصغى الإناء يقرب لها الماء حتى سهل عليها الشرب، شربت ورويت ورد الإناء. يرقب بعض من عنده قال يا رسول الله تفعل هذا مع هذه الهرة؟ قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، أي من جملة حكمها حكمة خلقها وإيجادها أن تشارككم من شؤون الحياة ما تكف به عنكم بعض الأسوأ أو تخدمكم بعض الخدمات، إنها من الطوافين عليكم. وذكر في مهمته الكبرى أنه حتى تعامله مع هذا الحيوان كيف يكون. إذن فهو في وجهته الكبرى، بمعنى وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، علمنا كيف نتعامل مع الحيوان، بل مع الجماد، مع النبات، مع المسلم، مع الكافر بهديه الكامل صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، مع أنه متجه وجهة واحدة. واتجاه الوجهة الواحدة يضمن الاستقامة، ولهذا علمنا نقول في كل صلاة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. والذي توجه للذي فطر السماوات والأرض يمكن أن يكون في ذلك الحال معلق بشيء مما في السماوات ومما في الأرض، مثل الذي توجه إلى جهة لابد يكون منصرف عن بقية الجهات، فالذي توجه إلى المكون يكون منصرف عن الكائنات. عند الثبات على هذا المعنى تؤدي الصلاة مفعولها، تؤدي ثمرتها. لو إذا حضرنا إلى ذا المكان صلينا الصبح كلنا، لكن واحد صلى بجماعة واحد صلى منفرد، هل يمكن أن يكون الأثر في عقله وقلبه بل وفي استفادته من الدروس اليوم وسط المدرسة واحد؟ ما يكون واحد، لأن لكل شيء جزاء. يقول بعض صلحاء الأمة إني إذا عصيت الله أعرف ذلك حتى في خلق دابتي، حتى خلق الدابة يتغير عليه، دابة ما تستقر بسبب وجود المعصية. وهذا معنى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وإنما وجود الضنك ومن أعرض عن ذكر الإعراض عن ذكر الله التولي عن أمر الله هو الذي يجيب للناس أنواع الضنك، فإن لهم معيشة ضنكة، ولكن المشكلة أكبر منها ونحشره يوم القيامة أعمى، لأن المعيشة الضنكة سنوات محصورة، لكن بعدين ونحشره يوم القيامة أعمى، هذا مشاكل كبيرة مستمرة بعد ذلك. لهذا إذا علمت سر الوجهة إلى الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، تكون من جهة وجهك جيت واحد صلى بحضور قلب، واحد صلى مع الغفلة، واحد لما قام لصلاة الصبح استشعر أنه بين يدي الإله الذي خلقه وأن هذا من أعظم أعماله في الحياة فأداها منكس الرأس حاضر القلب، واحد قام يسأله يتفوه بهنهم ما هو مصدق يخرج منها، هل يمكن أن يكون سواء؟ لأن لكل شيء جزاء، لكل شيء ثمرة، لكل شيء نتيجة، وأن ليس للإنسان إلا ما، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء أو. فلذا لما مر صلى الله عليه وسلم ورجل يصلي ويعبث بلحيته وقف قال لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه، لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه، ما يتحرك في أثناء الصلاة. إذن هناك فوارق، وعندما تصح المقاصد وتسمو يأتي دور الاستقامة والإحسان في الأعمال، والذي يأتي بعد ذلك إلى الثانوية وهو بعد أن أدى الصبح في جماعة وحرص على حضور القلب أخذ نصيبه من تلاوة القرآن أو من شيء من الأذكار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حضر عند خروجه من البيت قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيكون له جزاء أن يقول له ملك هديت وكفيت ووجيت، هديت وكفيت ووجيت، فحتى يتنحى عنه الشيطان يقول شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووجي، خلاص ما تقدر عليه. يعني الرجل صار في عصمة بمجرد أنه عند خروجه من البيت قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، في رواية زيادة آمنت بالله، بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة سهلة يسيرة، لكن الذي يعتني بها ويأتي بها ما يكون مثل الذي سمعها وجابها مرة وإلا ما جابها أبدا وإلا جابها ثلاثة أيام وترك، هذا كبير، هذا كل يوم يقول له الملك هديت كفيت ووجيت، هداية وكفاية ووقاية، بتجي نتائج، ما بيكون متعرض للمشاكل لا مع الإدارة ولا مع المدرس ولا مع الطلاب، بينهم البين يصلح مشكلة من وقت لآخر، هدي كفي ووجي. إذن فلن ارتباط بالمقاصد تقتضي منا سلوكا وحفاظا على الدعامتين العظيمتين الإيمان وسلامة الفكر والعمل الصالح، وهو سلامة الانتهاج والمسلك والسلوك. إذا فكرتم أنكم من خلال ما تدرسون تتعلمون معنى من الإتقان فيما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، في كل مادة تأخذونها ولا شك أنه يجب أن نعيرها جميع المواد مقاصد حسنة، ونعير ما تعلق بالقرآن والسنة مباشرة تعظيما قلبيا يفيدنا في استعمال المواد الأخرى ووضعها في موضعها واستثمارها في وجهها الصحيح، لأنه مختلف المعلومات في العالم مهما ترتب عليها من حدوث وسائل ضخمة وأجهزة كبيرة لن يكون استعمالها في واقع البشر إلا بحسب ما استقر في قلوبهم من فهم المقاصد ومن ضبط السلوك، وإلا فإننا مثلا في هذا العصر إذا حصل تقدم وتطور في مجال الأسلحة مثلا، فهل أفاد هذا رفع الظلم من الأرض؟ يعني لو لم نتطور في الأسلحة وسلم بعضنا من ظلم بعض والاستبداد عليه وأخذه لثرواته واستغلاله، لكان أحسن لنا من أن نتطور في الأسلحة يؤدي هذا التطور إلى أن يستفحل الظلم أو أن ينظم ويأتي بطريقة يجنن له بعد ذلك. كيف أن الاستعمال والاستثمار للأمور إذا جاء على غير سلامة في الفكر فلا بد أن ينتج مثل هذه النتائج. إذا تطورت في 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 في, في سلوب وجهاز استخدمته في مكتبته ذاتي ونفسي، فإن لم تكن هذه النفس مزكاة ففي أي شيء سيستخدم؟ جوال من الجوالات يمكن عند النفس الزكية تستخدم هذا الجوال، تنبه على وقت صلاة، تنبه على وقت الموعد في الدرس، تنبه على مذاكرة، تجيب عن مسألة علمية، تدخل السرور على قلب أب أم، على تواصل بها رحم، تستفيد منها فوائد كثيرة، لكن صاحب النفس غير المزكاة نفس الجهاز هذا أفاده التطور البشري فيه أن يسهل له الاتصالات الساقطة الهابطة، التواعد على الشرور والآفات، التآمر على سفك الدماء أو انتهاك الأعراض والحرمات بنفس الجهاز. إذن ليست الأهمية في أن يكون الجهاز متطور موجود، الذي بيستعمله كيف هو، الذي سيستعمل الجهاز أهم وأعظم أثر في الواقع من الجهاز نفسه. لكن نجد الناس عندهم انبهار بخارج ذات الإنسان مع أهمال الذات الإنسانية نفسها، بذلك ما وصلوا إلى النتيجة المحمودة حتى من جهة الإنسانية بمقتضى المنطق السليم بمنطق الفطرة ما وصلوا إلى هذه الدرجة أو إلى هذا المستوى، ونجد أن أكثر البلدان تطورا في هذه الماديات أخطر الأمراض العصرية نابعة من عنده، أكثر المشاكل الاجتماعية في مجتمعاته. لو تقرأ النشرات الرسمية في بريطانيا أو في أمريكا عن حوادث القتل، حوادث الاغتصاب، حوادث السرقة، بمعدل يطلع في الدقيقة عدد، في الدقيقة يطلع عدد، تعرف في الدقيقة، في الدقيقة يطلع مقدار لهذا اللي تسجلها الجهات الرسمية حقهم. طيب إذن لو تطورنا ووفرنا الأجهزة ثم رجعنا نستعملها بهذه الصورة، لقلنا كان خلونا في مجتمع هادي وآمن أحسن لنا، ولا نكون كذا. وأحسن من الاثنين أن نضبط الأمر ونستخدم مائدة الكون بمراد رب الكون، هذا أحسن ما يكون، وهذا الذي ينبغي. لأجل ذلك كله كان من المهم أن نلفت أنظارنا ونحن ندرس في مثل هذه المدرسة إلى أننا أصحاب مقاصد وأصحاب مبادئ. ومن كرم الله علينا أن لم يعارضنا بعد ذلك تبعية لفكر المفكر والذي ينقلب من وقت لآخر ويناقض بعضه البعض. قال بكرمه في أصول المسائل سأعطيكم منهج من عندي مباشرة، وأفسح لكم المجال في مائدة كوني أن تستعملوا فيها، أن تستعملوها بما أبحته لكم، وتتعاملوا فيها بما شرعته لكم، تشغلوا في ذلك عقولكم وحواسكم وإمكانياتكم، لكن بزمام فوقي علوي يضبط لكم الحدود، يضبط لكم المقاييس في التعامل والتوازن في إعطاء كل شيء حقه. بذلك نجد أنه صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة المكرمة كان هو ومن آمن يتعاملون بالبيع والشراء، يتعاملون بأنواع الإيجارات مع من حواليهم. لما هاجر المدينة كان الأمر كذلك، بل ولم يمنع مع وجود المشركين ووجود اليهود أن يكون هناك شيء من تداول الأعمال والخبرات، لكن في شؤون مادية، لكن زمام الذين آمنوا به محكوم بقيم ومبادئ ما يمكن التعرض إليها، ولا نجده يتغير وينهى حتى يصل الأمر إلى متعلق بالإيمان أو متعلق بالسلوك. يقول لا، هذا الزمام لا يسلم لأحد من البشر، هذا الزمام لابد أن يكون خاضع للمنهج الرباني. فكثير من الصحابة كان قد يشتغل عند بعض اليهود، بل بعض اليهود جاء بأولاده حتى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه هذه الخدمة بمقاييسها وحدودها. وواحد من المسلمين لما بدت منه بادية وهو يخدم في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بكلام لا يليق بالقيم العليا التي تكون في بيت النبوة، أبعده وطرده صلى الله عليه وسلم. وهذا يهودي اشتغل عنده بالمقياس والموازين، بقي عنده إلى عند وفاته جاء يزوره مرض، هو شاب صغير، جاء يزوره فقال له قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. فتح عينيه ينظر وجه أبيه، أبوه بهذه الحالة، قال له أطاع بالقاسم، شهد شهادة الحق. خرج النبي متهلل الوجه يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يعني حفظ المكافأة والمعروف لهذا الذي خدم عنده، فحرص على أن ينقذ من النار ويدخل الجنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورأيته يوم بدر لما كان الأسرى 70، قال لو كان اسمه مطعم بن عدي حيا بن جبير حيا، ثم سألني في هؤلاء لأعطيتهم إياه. ليش؟ كان له معروف قديم في مكة حفظه له النبي، وكان من شريعته وهدي يحفظ المعروف حتى ولو لمن لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم ويكافئ عليه. دخل في جواره عندما رجع من الطائف، وكان ممن سعى في نقد الصحيفة، التي حبس فيها هو وقبلته في الشعب حتى أكل ورق الشجر 3 سنوات منعوا من أن يباع عليهم ويطعم الحصار الاقتصادي. هذا فكر بدو قديم يعني يمشون فيه كثير من الناس، لكن النبي ما كان يمشي في هذا. كان سيدنا ثمامة بن أثال وهو من أهل نجد آمن وأسلم ودخل الإيمان قلبه بسرعة، تعلق بالإيمان والعمل الصالح، وقع موقف بينه وبين أبي جهل لما ذهب يعتمر بعد أن أسلم، فقال له لا يأتيكم حبة من اليمامة بعد اليوم حتى يأذن رسول الله، فمنع عليهم الطعام. كان مطاع في قومه فمنع أن يبيع أحد على أهل مكة حتى ظهرت المجاعة في مكة وتعب الناس في التغذية، فما كان منهم إلا أن بعثوا رسالة إلى النبي محمد يقول أنت بعثت بالرحمة وصلة الأرحام، وهؤلاء قبيلتك وأرحامك فيهم جاعوا، صاحبك ثمامة منع عليهم. لما وصلت الكتاب النبي استجدوا به، لما وصلت الكتاب رسل الكتاب النبي بعث إلى سيدنا أمامة يقول له أطلق عليهم الميرة، لا تقبنا على أحد الميرة الطعام، قال يمشي. فطريقة التفكير لهذا عبث أن يضحك على أحد المسلمين يقال أن حقوق الإنسان والإنسانية أو مجتمع إلى ذلك فتجي من هنا ومن هناك. لا والله، لا في عصرنا ولا في ما قبل عصرنا وجدنا نموذج كمحمد. فنحن الذين أهل أن نعلمهم كيف الحقوق وكيف تؤدى، ما نتعلم منهم مثل هذه الأشياء، والواقع بعد ذلك أنها تأخذ شعارات ومسميات وصور، فإذا جينا إلى واقع التعامل حصلناها مسطرة في الأوراق والتعامل شيء ثاني بعد ذلك في واقع الحياة يراه العاقل هنا وهناك واضح. لكن محمدا في الغيبة وفي الحضور وعند القوة والغلبة وأيام الضعف والتسلط قيمه قيمه، مبدأه مبدأه، خلقه خلقه، هو صلى الله وسلم وبارك عليه، وكذلك رب أولئك الصحب الكرام على هذه المعاني. إذن أقول إن أمامكم مقاصد كبيرة ترجعوا لمعاني في الإتقان في أخذكم للدروس وتعظيمكم لها ولقائكم بمدرسيكم وبإدارتكم وكيفية تعاملكم معها وتهيئتكم للخروج إلى الحياة بزاد واسع من معاني الإيمان والعمل الصالح، أكرمكم الله بذلك وأخذ بأيديكم وثبتكم عليه وجعلنا في زيارتنا لكم من المتزاورين في الله، وجعلنا فيما دار بيننا من حديث من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ونفع الله المتكلم والسامعين، وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهيئنا لأن نكون أفرادا نحمل حقائق الرحمة والنفع للقريب والبعيد، ننقذ مجتمعاتنا والبشرية مما يعلق بها من شؤم النفس ومن غلوائها ومن شحنائها ومن غلها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. وشكر الله تعالى لإدارة المدرسة والعاملين فيها خيرا على إتاحتي هذه الفرصة، وأسأل الله ينفعني وإياكم بها دنيا وآخرة، والحمد لله رب العالمين.